سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال أبو داود رحمه الله باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، ثم ذكر أولى تلك الروايات، رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، قال مؤمن ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، قال زاد محمود ولا معطي لما منع. ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم، لم يقل محمود اللهم، قال ربنا ولك الحمد. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر رواية عن مطرف عن عامر أنه قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا لك الحمد. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة ذلك الذكر الذي نذكره عندما نرفع الرأس من الركوع. وكنا قد انتهينا من الكلام في بعض ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة التي يفتتح فيها الصلاة بالتكبير، حتى توقفنا عند الذكر الذي يذكره عندما يرفع رأسه من الركوع، وهي هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. فكانت الرواية الأولى رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ثم يستكمل ذلك الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع في رفع رأسه من الركوع، قلنا هذا الذكر سمع الله لمن حمده يبقى بيذكره عند بداية الرفع من الركوع حتى تنتصب القامة قائما حتى يعتدل في قيامه، عند ذلك يقول ويستكمل ذلك الذكر اللهم ربنا لك الحمد. يبقى كما بينا قبل ذلك أننا لا ننتقل من حركة إلى حركة إلا بالتكبير، لن ننتقل من حركة إلى حركة إلا بتكبير وما هو ما يعرف بتكبير الانتقال. وبينا سنية تكبير الانتقال وذكرنا أن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان كما ذكرنا، أما باقي التكبيرات وهي أن ننتقل من حركة إلى أخرى ويكون ذلك بتكبير الانتقال فهذا على الندب والاستحباب كما بينا. بيذكر هنا أيضا عند الرفع من الركوع، عند رفع الركوع يبقى ننتقل من الرفع من الركوع إلى الرفع من الركوع حتى الاعتدال يبقى ننتقل بذلك الذكر ألا وهو التسميع. فلذلك قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يبقى هذا الذكر بيذكره في رفع من الركوع حتى إذا اعتدل قائما قال اللهم ربنا لك الحمد، ثم استكمل ذلك الدعاء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال البعض هذا تمثيل وتقريب، إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسع الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد، حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أقساما تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما تملأ السماوات والأراضين. يبقى قال النداء عبارة عن تمثيل بيذكر ملء السماوات وملء الأرض. يبقى قال لو كان الكلام ده بيحول إلى أجسام، يبقى هذه الأعراض تحول إلى أجسام لا ملئت بها السماوات والأراضي. قلنا يعني كناية على كثرة يعني هذا الحمد الذي يخرج من فيه ذلك. قلنا كلمات جامعة، هذه كلمات جامعة، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طول شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيمة ذلك الذكر، وأنه هيش عبارة عن كلمات هيخرج الإنسان من فيه دون أن يكون لها معنى مستقر في قلبه. بينا قبل ذلك وما زلنا أيضا نكرر ذلك الكلام، أن ذلك الذكر الذي نتلفظ به بألسنتنا هو عبارة عن أذكار كاملة في قلب العبد لها معنى ومدلول، هذه معاني ومدلولات مستقرة في نفوس العباد. وبالتالي نقول ينبغي أن نستشعر أن هناك فرق بين سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله، نقول هي عبارة عن كلمات هنخرجها من آلة واحدة، هنخرجها عن طريق اللسان، لكن يا ترى يبقى دي متباينة فقط في مباني الكلمة ولا أيضا في المعاني؟ نقول في المعاني، إن قال العبد سبحان الله يستشعر ذلك المعنى، إن قال الحمد لله نقول هذا معنى مغاير لقوله سبحان الله، إن قلنا لا إله إلا الله يبقى ده معنى آخر أيضا مغاير للحمد لله وسبحان الله، لنستشعر ذلك. قلنا وهذا الاستشعار لن يكون أبدا إلا ما يكون عبارة عن معاني مستقرة داخل النفوس. ما معنى سبحان الله؟ قلنا إن اللسان بينطق، ولكن قبل ذلك لابد من استحضار ذلك المعنى في القلب، وإن عشان نستحضر المعنى ده من القلب يبقى لابد من تأسيس وتثبيت ذلك المعنى في قلب العبد يقف على المعنى. قلنا لو سئل الإنسان ما معنى سبحان الله، ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى لا إله إلا الله، يبقى نقول كلها معاني يبقى ينبغي أن تكون مستقرة داخل النفوس. فالمقام هنا مقام الحمد، المقام هنا مقام الحمد، لذلك قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا دلالة على أيضا الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد للرب سبحانه وتعالى. قلنا نعم الرب سبحانه وتعالى كثيرة، قلنا مهما كان اللسان يلهج بحمد رب سبحانه وتعالى وبشكره لا تستطيع أن توفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا ده مش عبارة أيضا كلام حيسوق الإنسان على أساس أنه يعترف بالعجز فقط، لكن لابد أيضا أن تستشعر بذلك. قلنا قد يستكثر الإنسان من الطاعات، وربنا سبحانه وتعالى كما قال ولا تمنن تستكثر، قد يستكثر الإنسان فعل الطاعات ويظن في نفسه أنه قد أدى الحق الذي عليه. نقول مهما يعني كان حال الإنسان في عبادات رب سبحانه وتعالى لن يستطيع أن يوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا الأمر ده يبقى محتاج أن أنا دايما أتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى دايما كده، يعني حنقر بتلك النعم عن طريق اللسان، ونكرر أيضا ذكر تلك النعم دوما بالقلب واللسان. ولذلك ينبغي أن احنا نقف على أفراد النعم، ومن أجل كما بينا قبل ذلك من أجل ما أنعم به ربنا سبحانه وتعالى عليه هو أن الله تعالى اصطفانا على كلمة التوحيد، وأن هذه من أجل نعم رب سبحانه وتعالى العباد أن الله تعالى اصطفاك على تلك الكلمة التي ما خلق الله تعالى الدنيا والآخرة إلا من أجلها، وما خلقت الجنة والنار إلا من أجلها، وما نصبت الموازين ولا وضع ذلك الصراط على جسر جهنم إلا من أجلها، وما أرسل الله عز وجل الكتب وما أنزل ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل تلك الكلمة. فربنا سبحانه وتعالى عندما اصطفاك على كلمة التوحيد يبقى على ذلك نقول أنه ينبغي عليك، ينبغي عليك أنك أنت تعمر كل لحظة من لحظات العمر بطاعة ربك سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا من قلبك أنك لن تستطيع أن توفي نعمة واحدة من نعم ربك سبحانه وتعالى عليك. يبقى نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، كل هذه نعم. قلنا لا بد أن احنا نقر دايما بتلك النعم، نحتاج دايما أن احنا نقر، إذا قال الإنسان بأنه من ربي سبحانه وتعالى ينبغي أن تقر بتلك النعم، الإقرار بالنعم، الإقرار. قلنا الأمر ده عشان لا ننسى، يعني لا ننسى، محتاج إلى التذكرة الدائمة، التذكرة. وإلا لو أطلق الإنسان نفس العنان يعني بيسعى بعد ذلك إلى البغي والطغيان، كلا إن الإنسان لا يبغى. قلنا ساعات الإنسان كده ينسى ويغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى، وينشغل بالنعم عن شكر المنعم سبحانه وتعالى، ينشغل بالنعم عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. قلنا ده أمر ملموس، يعني هذا أمر ملموس. وما تظنش أن الإنسان طالما أنه كان مصليا أو صائما أو كان قارئا في كتاب الله تبارك وتعالى إذا أدى ذلك الحق الذي عليه. قلنا مهما كان الإنسان لو من اللحظة التي ولد فيها حتى لحظة الممات لو ظل ساجدا ركعا لرب سبحانه وتعالى ما وفى رب سبحانه وتعالى نعمة واحدة من نعم رب سبحانه وتعالى عليه. لذلك قال أن اللسان يعجز، لكن مش معنى عجز اللسان عن شكر رب سبحانه وتعالى أنك أنت تنقطع عن الشكر ابتداء. قلنا ساعات احنا نقول والله ده لسان إنسان يعجز عن شكر رب سبحانه وتعالى، نقول هذا كلام صحيح، لكن مش معنى الكلام أنك أنت تنقطع ابتداء عن شكر رب سبحانه وتعالى، لابد أنك أنت تبذل ذلك المجهود أقصى ما تستطيع في شكرك لربك سبحانه وتعالى مع يقينك أنك لن توفي ربك سبحانه وتعالى نعمة واحدة من النعم التي أنعم بها علينا، بل لن توفي حق ربك سبحانه وتعالى فيما أنعم بها علينا. لكن مش معنى كده الانقطاع، ساعات الإنسان يتكلم بهذا الكلام وبالتالي ينقطع عن شكر ربك سبحانه وتعالى أو عن حمده أو ينقطع عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. يقول لك لا مش هو ده معنى الكلام، لكن احنا نقول والله أنا هستغرق جهدي تماما في شكر رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقول في نهاية المطاف أقول أنا أعجز ما أكون عن تحقيق ذلك الشكر رب سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود، فإن نقول مهما بلغ ذلك الإنسان فإنه لن يستطيع أن يوفي ربه سبحانه وتعالى حق ذلك الحمد وحق الشكر. ودائما نتذكر يعني لماذا كلمة الحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى تعبد العباد بذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالوا الحمد لله رب العالمين، ونجد أن أهل الجنة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عندما يهديهم سبحانه إلى منازلهم في الجنة وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى يلهج لسان العبد دوما بذكر رب سبحانه وتعالى والتعرف على النعم، ويلهج لسان العبد بحمد رب سبحانه وتعالى لا ينقطع عن ذلك الأمر. أيضا ذكر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده. قلنا الشروع في الذكر ده متى يبدأ؟ قلنا بيبدأ بعدما يبدأ الرفع من الركوع، يبقى ده الذكر من الرفع الركوع حتى الاعتدال حتى تنتصب القامة، يبقى بنقول ذلك الذكر سمع الله لمن حمده. إذا انتصبت القامة قلنا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كما ورد في بعض الروايات، بعض الروايات قال اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، سواء كان بالواو بعدم ذكر الواو، رواية ورد بهذه الصيغة ورواية ورد أيضا بتلك الصيغة. قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يبقى هذه أيضا صيغة من الصيغ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية حمد الرب سبحانه وتعالى. قلنا المقام ده مقام الحمد، قلنا في أحيان كثيرة بتسمع قلنا بتلقائية كده اعتاد الإنسان إنه عندما يسمع سمع الله الحمد نقول ربنا لك الحمد والشكر. دايما كده هنجد إن غالب الناس عندما يكون ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموطن يقول اللهم ربنا لك الحمد والشكر. قلنا دي إضافة، هذه كلمة مضافة، ما عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها وما غفل عن قولها، ولكن نقول المقام مقام الحمد. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كيف نقوم بهذا المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى مقام الحمد شيء ومقام الشكر شيء. فعلى ذلك انت عبد، انت عبد مأمور، تقف عند حدود الكلام، نقف عند حدود الكلام، المقام مقام الحمد. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، قلنا ده الذكر المطالب انت به. بعد ذلك نقول نستكثر من حمد الرب سبحانه وتعالى، نقول ملء السماوات والأرض الارض وملء ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال اهل الثناء والمجد ربنا سبحانه وتعالى اهل ان تثني على ربك، وكما بينا ان ربك سبحانه وتعالى يحب الثناء، الله تعالى يحب الثناء ويحب المدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى يجيب على العبد عندما نقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. قلنا دايما كده كما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله، فلتسكت الهنية حتى تسمع القلب رد الرب سبحانه وتعالى عليك، يبقى تسمع القلب ما رد به ربنا سبحانه وتعالى عليه. يبقى إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين تستشعر كده أن ربك سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي. إذا قلنا الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وخير ثناء تثني به على ربك سبحانه وتعالى أن تذكره سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يبقى أنك أنت تذكر ربك سبحانه وتعالى بهذه المحاسن، يبقى نقول بأسماء الحسنى وصفاته العلى، يبقى ده ثناء العبد على رب سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنجد أن هي دوما الثناء على رب سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، مع أيضا تقرير مبادئ العقيدة، مع تقرير مبادئ العقيدة. دايما كده لا فصل بين الاعتقاد والعمل، مفيش فصل، دايما نقول في اي عمل من الاعمال، اي طاعه من الطاعات، يعمل صالح يتقرب به الانسان رب سبحانه وتعالى، الاقرار بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته والوهيته في اسمائه وصفاته. قلنا ده امر مطلوب، امر ده مطلوب من العبد لا ينفك عنه في اي لحظه من لحظات. قلنا لان كل العبادات ده هي مظهر الايمان، يعني هي مظهر الايمان، سلوكيات الإيمانية نقول يندفع إليها الإنسان من خلال عقيدة راسخة راسية في قلبه، يندفع من خلالها إلى امتثال الأعمال الصالحة. فكان المقام هنا مقام الحمد، لكن يا ترى يستطيع الإنسان أن يوفي ربه سبحانه وتعالى الشكر على نعمه؟ نقول إحنا والله نبذل أقصى ما نستطيع، وبعد ذلك يظهر العبد العجز عن إتمام ذلك الشكر للرب سبحانه وتعالى. قال يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد. يبقى تمجيد العبد وتعظيم العبد لرب سبحانه وتعالى وثناء العبد على ربه، فالله تعالى يحب المدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحب المدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال احق ما قال عبد وكلنا لك عبد. دائما ايضا الانسان بيحتاج ان يعترف انه عبد لرب سبحانه وتعالى. تنساش أبدا الحكمة التي خلق الله عز وجل، والغاية التي خلق الله تعالى من أجلها العباد. الله تعالى ما خلقك إلا لكي تكون عبدا لربك سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دايما تتذكر أنك أنت عبد، والعبد له حدود، والعبد له إطار لا يخرج عن طور العبودية بأي حال من الأحوال. قلنا في حركاتك في سكناتك متمثلا ما قال ربنا سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نقول كل لحظات دقائق حياة الإنسان كلها نقول تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، مفيش لحظة أنا أتفلت منها أبدا عن عبوديتي لربي سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. دايما كده هنجد ان الادعيه فيها دوما تاول تلك الايات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتراف الانسان انه عبد لربه سبحانه وتعالى ولا يخرج عن طور العبوديه، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع. قلنا إيمان فيها إيمان بالقدر وإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الملك جل في علاه، هو المتصرف في الكون كيفما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، اللهم لا مانع لما أعطيت. قلنا إيمان بالقدر ولا معطي لما منع، نعلم أن تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، يعني كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال يا غلام إنه علم كلمات، كان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت، تتخيل كده اجتماع الأرض بما كان في الأرض بأسرهم من جن أو إنس من أول خليقة إلى آخر خليقة، فعلى ذلك لا يستطيعون وليس بممكن ولا في استطاعتهم أن يجلبوا ذلك الضر على إنسان، نقول ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر عليه ذلك الأمر، كما أنهم لا يستطيعون أعجز ما يكونون عن جلب نفع الإنسان، الله تعالى لم يقدر له ذلك، وبالتالي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. يبقى احنا بنؤمن بأن الله تبارك وتعالى الذي قسم الأرزاق بين العباد، وأن ربنا سبحانه وتعالى المتصرف في الكون دون سواه، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا غنى للإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، الإنسان فقير إلى ربه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. قلنا كل الكلمات التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما ورد في كتاب ربك سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول دوما الآيات، يبقى ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قلنا ذو الحظ العظيم والغنى، نقول لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى، هو فقير فقر ذاتي إلى ربه سبحانه وتعالى، والله غني غنى ذاتي، فالله تعالى لا يحتاج إلى عباده والعباد جميعا يحتاجون إلى ربه سبحانه وتعالى، لا نقول لا يستغنى عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، ولكن قلنا دايما الإنسان كده قد يعني يميل ويركن إلى عطايا ربه سبحانه وتعالى إن أغدق عليه في الدنيا، فبينشغل بذلك عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. يبقى تذكر دائما مهما كانت هذه العطايا في الدنيا اعلم أنك فقير إلى ربك سبحانه وتعالى، هذا فقر ذاتي، العبد يحتاج إلى ربك سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حذر من انشغال الإنسان بعطايا ربك سبحانه وتعالى في الدنيا عن المنعم جل في علاه. ونقول دي فتنة، كلا إن الإنسان يطغى، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. بغي الإنسان، تعدي الحدود، انشغال الإنسان بالدنيا عن طلب الآخرة، والإنسان بينتبه كده دايما أنك لا غنى لك عن ربك سبحانه وتعالى ولا تركن إلى عطايا رب سبحانه، تكون فتنة أو يستحوذ الشيطان الإنسان من ذلك الجانب، ونقول الإنسان كده يتصرف في لحظاته من أجل الحصول على الدنيا وينسى الغاية التي خلق من أجله. أنت عبد ربك ما تنساش أبدا، وكل عطايا رب سبحانه وتعالى لابد أنك أنت تستعمل من أجل تحقيق العبودية، كل نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى ينبغي أنك أنت تقوم بتصرفها حتى تحقق الغاية التي خلقت من أجلها. ما ينساش هو الله، لو ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الصحة يبقى نقول الصحة نقول بإلكها في طاعة الرب سبحانه وتعالى، أعطانا الفراغ، أعطانا المال، أي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى نقول دي عشان تتقرب بها إلى ربك، مش عشان إحنا نشغل بها على رب سبحانه وتعالى، لا ده إحنا نتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كده بيقتنص فرصة، نقول وقت هذا وقت ضئيل ولكن فيه فراغ الإنسان، قلنا لم ينشغل ما فيهوش انشغالات، نقول هذا الوقت يكون بصرف الرب سبحانه وتعالى. يبقى أي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى ما منحنا الله تعالى إياها إلا لكي نستعمل تلك النعمة لكي نتقرب إلى رب سبحانه وتعالى. فالإنسان نقول إحنا في صلاة، ولكن كيف إحنا بنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إزاي إحنا بنحرك الإيمان بالقدر؟ يبقى نقول الإيمان بالقدر بنحركه إزاي؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قلنا الكلمات كلها ينبغي أن تكون الإنسان معانيها مستقرة داخله، كلها معاني ينبغي أن تكون مستقرة داخل الإنسان. إيه بقى إيه معنى الكلام؟ نقول لا معنى إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إيه معنى الكلام؟ نقول يبقى معاني مستقرة داخل النفوس، داخل النفوس. دي هتمنعك من حقد، تمنعك من حسد، تمنعك من بغضاء، من التضامن، من الشحناء، قلنا الحسد دايما ايه اللي بيدفع الانسان ده؟ كل خلل في عقيده القضاء والقدر، هو بيدفعه الى ذلك الداء. الداء الحسد ده انك انت والله وكانك بتنظر هذا لا يستحق، يعني هذه العطيه لا يستحقها فلان. ما الذي قال ذلك؟ ذلك مما قدر الله عز وجل. فالحسد دايما لازم الحسد الاعتراض على قدر الرب، لازم الحسد كده الاعتراض على قدر الرب. لكن نقول انت بتسلم جميع الامور الى ربك سبحانه وتعالى، وتعترف ان الله تعالى وله الحق في التصرف في ذلك الكون، وان تصرف الرب سبحانه وتعالى في خلقه مبناه على حكمه ظهرت لنا ام لم تظهر. فكان التسليم المطلق من الانسان لرب سبحانه وتعالى دون ان يعترض على تقدير جل في علاه. فلذلك كان الموطن ده موطن الحمد. ولذلك ذكر يا ترى المأموم بيقتصر على قول اللهم ربنا لك الحمد، ولا ايضا بيقول مساله التسميع سمع الله لمن حمده. قال في روايه تاليه وهي روايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. يبقى كان كده ظاهر الروايه ان المأموم مطالب بذلك القول، لا يقول التسميع ولكن يقول التحميد. يبقى قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا، يبقى هنا فعل عاقبه فقولوا، يبقى المطلوب ان انا اجيب كاني بنجيب على الامام. لما قال سمع الله لمن حمده جميعا قلنا ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. يبقى نقول دي كاننا بنجيب على الامام، على الامام. يبقى التحميد ده كانه اجابه على تسميع الامام. هل يا ترى انا كمأموم ايضا بتناول ذلك الذكر اقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ولا يقتصر قول المأموم على قول اللهم ربنا لك الحمد؟ قال ان هذه الروايه التي ذكرها ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عطيه الرب سبحانه وتعالى لنا إذا كان هناك موافقة بين هذا القول وبين قول الملائكة. قلنا ده دلالة على شهود الملائكة للصلاة، على شهود الملائكة للصلاة. في أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التأمين فمن وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الملائكة بتؤمن على الدعاء وأيضا يحضرون ذلك الذكر ويحضرون الصلاة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وده الشاهد من الكلام قال فمن وفق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى نقول التحميد يبقى توافق قولك قول الملائكه. يبقى الملائكه اساسا يعني يؤمنون على الدعاء، يؤمنون على الدعاء وكذلك ايضا يذكرون ذلك الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قال استدل به او استدل به على الامام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. الظاهر الكلام كده اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول، كان دي اجابه لقول الامام، كان دي اجابه لقول الامام. هل يا ترى الامام بيختصر على قول سمع الله لمن حمده وخلاص هو ده القول اللي بيقوله واحنا بنرد على الامام يبقى اللهم ربنا لك الحمد؟ يبقى ده قول ده هيقتصر على الامام، قول ده يقتصر على المأموم. الظاهر الكلام ان الامام لا يقول ربنا لك الحمد، على المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكون ذلك لم يذكر في هذه الروايه. قال الكلام ده في نظر لانه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه ان قول المامور ربنا لك الحمد يكون عقب قول الامام سمع الله لمن حمده. قال الواقع في تصوير ذلك لان الامام يقول التسميع في حال انتقاله والماموم يقول التحميد في حال اعتداله. قال يبقى قول اللهم ربنا لك الحمد، قالوا لا يبقى قول الماموم، الماموم ما يقولش سمع الله لمن حمده. لكن يا ترى الامام ايضا يجيب على ذلك وايضا يقول مع المأموم اللهم ربنا لك الحمد؟ يبقى الاقتصار على التسميع على الامام، والامام والمأموم يقول مساله التحميد اللهم ربنا لك الحمد. قلنا القول اللهم ربنا لك الحمد بنقولها حال الاعتدال، وسمع الله لمن حمده بيقولها حال القيام بالركوع حتى الاعتدال، ده الموطن بتاعها. فعلى ذلك قال يعني هذه الرواية ليس فيها ما يدل على النفي، بل فيها أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. يبقى معنى الكلام أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وأيضا ويجيب زي بالضبط الفاتحة. يبقى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، والإمام برضك يقول آمين لأنها قد وردت بعض الروايات أنه ينفق تأمين أو تأمين الإمام والملائكة يبقى غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى معنى الكلام أن الإمام بيؤمن أيضا على الدعاء وكذلك المأمون. قلنا على الرغم من الرواية فيها التنبيه والإرشاد أن المأمون هو الذي يؤمن. يبقى إذا قال لما غير مغضوب على الضالين فقولوا، يبقى جت كده الرواية فقولوا آمين، فنوافق تأمين أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قلنا أيضا ما هو الإمام أحد برضك المصلين فيؤمن أيضا على ذلك الدعاء. لكن كان خرجت الرواية عشان فيها التنبيه أنك أنت تؤمن، تؤمن على إيه؟ تؤمن على دعاء الإمام، هو أيضا يؤمن على ذلك الدعاء. فإذا لو قال الإمام غير المغضوب عليهم الضالين يقول آمين، ويقول أيضا المأموم آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، يعني في جانب الروايات. فنقول الإمام يؤمن على الدعاء وكذلك المأموم، لكن الرواية كان فيها تنبيه المأموم إلى ذلك الأمر، قلنا حتى لا يظن أنه أساسا يستمع فقط، ينصت إلى قراءة الإمام، إذا قرأ فأنصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيّن أن إحنا أساسا حنشارك الإمام، يعني كان في نهاية المقولة كده قلنا أمين أن إحنا أساسا بنشارك الإمام، بنؤمن على الدعاء بتاعه، إحنا بنوافق على دعاء الإمام. لذلك حتى في دعاء القنوت احنا سبب بنؤمن على دعاء الامام، ما بنكررش كلام كاننا بنقول احنا بنوافق على ما دعا به الامام. فكان التامين، فنقول في التامين يبقى هيؤمن الامام ويؤمن ايضا المامون. هنا قول سمع الله لمن حمده، لو قلنا القول ده مقتصر على الامام لكن لا يمنع ان الامام ايضا يقول مع المامون اللهم ربنا لك الحمد، يبقى سمع الله لمن حمده، وبالتالي يبقى ده الاجابه اللهم ربنا لك الحمد. يبقى القول ده يقوله المأموم ويقوله الإمام. القضية كلها في مسألة المأموم، هل يا ترى يقول مسألة التسميع أيضا ولا هيقتصر كلام المأموم على التحميد؟ يبقى احنا قلنا الإمام هيقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد كما يقول المأموم. يبقى الإمام هنا هيجمع ما بين الأمرين، يقول يا ترى طب المأموم هيقتصر على قول اللهم ربنا لك الحمد فقط ولا ايضا هيقول التسميع كما يقول الامام؟ فيبقى دي المساله التي يذكرها. قال وزاد الامام الشافعي المأموم يجمع بينهما، قال المأموم يجمع بينهما، قال لكن لم يصح في ذلك شيء. قال ولم يثبت عن ابن المنذر انه قال الشافعي انفرد بذلك. قال طبعا المنفرد هيقول هذا القول، المنفرد هيقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، حاله كحال المأمون. طالما قلنا المأمون الإمام هيقول سمع الله لمن حمده ويعقب بعد ذلك يقول اللهم ربنا لك الحمد، يبقى الكلام ده ينطبق على الإمام وعلى المنفرد، ينطبق على الإمام وعلى المنفرد. طب لو كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط وبعد كده ما بيكونش الإجابة على ذلك التسميع، ما يبقاش في التحميد من الإمام، يبقى ده يكون حال المنفرد. لكن نقول ان هي السنه ان يجمع الامام بين القولين، وكذلك المنفرد يجمع بين القولين. يبقى في قراءه الفاتحه ايضا ماذا تفعل لما تصلي منفرد؟ بتؤمن على دعاء نفسك، بتؤمن. فيبقى كذلك بنقول المنفرد بيؤمن على قراءته لنفسه، وكذلك الامام يعني بيؤمن على قراءته لنفسه، وكذلك الامام ايضا بالتحميد اجابه لذلك التسميع، يذكرها الامام ويذكرها المأموم. يبقى لما الإمام يقوم بالصلاة كده سمع الله لمن حمده ما يقتصرش على القول ده فقط، عند الاعتدال يقول اللهم ربنا لك الحمد، والكلام ده بينطبق على المأموم. لكن القضية كلها قلنا في المأموم بينطبق على المنفرد، القضية كلها في المأموم، هل يقتصر على قول اللهم ربنا لك الحمد كما هو ظاهر الرواية؟ قال فقولوا، يعني كأننا مش هننشئ ذلك القول سمع الله لمن حمده، ولا المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده؟ البعض قال ان هو يعني ان كان المأموم يقول ذا هذه المقوله لكن لا يمنع من قوله التسميع. البعض قال برضك ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده ثم يعقب يقول اللهم ربنا ولك الحمد. قلنا لان الذكر ده بيقال امتى؟ في القيام من الركوع حتى الاعتدال. ربنا ولك الحمد ده بيقال عند الاعتدال، بيقال عند الاعتدال. فالبعض قال ان هذا ايضا يكون في حق المأموم، يقول سمع الله لمن حمده وبعد كده يقول اللهم ربنا لك الحمد، وكأن كده بيقول ان الامام والمأموم والمنفرد يبقى هنا ايضا لا يقتصر على ذكر واحد، لكن يقول سمع الله لمن حمده وبعد ذلك يقول اللهم ربنا لك الحمد. قلنا ما فيش خلاف في مسألة الامام والمنفرد، لكن الخلاف كله في مسألة المأموم، والبعض اقتصر وقال هيقتصر قول المأموم على إجابة تسميع الإمام، فيقول اللهم ربنا لك الحمد، ولكن لا يذكر التسميع. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذه دلالة على أنهم يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون يحضرون بالدعاء والذكر. يبقى أيضا يقول الملائكة بتشهد الصلاة، تشهد طالما الملائكة بتشهد الصلاة، وإن مطلوب أنك أنت تجود جود الصلاة، يعني تجود الصلاة ده ابتداء. نقول دايما تذكر أن الله تبارك وتعالى سميع يسمع ما نتكلم به، يعني دايما انتبه أن الله تعالى يسمع ما نتكلم به. ولذلك احنا لما نيجي نقرأ قلنا نجود القراءة، اجعل فواصل ما بين الألفاظ، اجعل فواصل ما بين الألفاظ. احنا مش عايزين ننتهي من الصلاة وبالتالي ده نقول الموطن ده فيه ذكر، انا بسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، عايز اخلص انا من التسبيح. اعلم كده ان ربك سبحانه وتعالى يسمع لما تتكلم به. وكذلك نقول الملائكة بتشهد صلاة العبد، وايضا في مواطن بيشترك فيها الانسان مع الملائكة، يشترك فيها المصلي مع الملائكة، الملائكة بتؤمن على الدعاء، وكذلك الملائكة ايضا بتقوم بالتحميد، فمن وفق تحميد او تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا دي يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا منها من ربك سبحانه وتعالى. فاعلم دايما كده وانت في الصلاة ان الله تبارك وتعالى يراك، وان الله تعالى يسمعك، الله تعالى بيسمعك ويراك. يبقى دايما كده تستحضر هذا الكلام، لو استحضرنا الكلام ده هو يعني عشان نعلم ايضا يعني العلاقة بين العبادات وبين اسماء رب سبحانه وتعالى وصفات رب سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال ولله اسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى نقول ازاي تستحضر الكلام ده هو، يبقى كل قول احنا بنتكلم به يعني رب سبحانه يسمع ذلك. نعم، طب ايه المطلوب لما نيجي نقول لك والله ان ربك سبحانه وتعالى يسمع لما تتكلم به؟ يبقى المطلوب ان انا اجود الكلام ده، ازين هذا الكلام، اتغنى بهذا الكلام، مش عباره ان انا عايز كلمات نخرج منها وانتهت، او ان انا نمضي فيها وننهيها. لا، ربك سبحانه وتعالى يسمع لما تتكلم به. يبقى احنا نجود الكلام نعم، ونقوله نقف على الفواصل. يبقى كما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله احنا مش بنكر الفاتحه كده، قول لك دي 7 آيات هنكر الفاتحه، ما فيش حاجه اسمها نكر الفاتحه ونكر القران. يبقى تقف كده وتزين الكلام، الحمد لله رب العالمين، استحضر المعاني، وكما بينا فلتسكت الولاية كما قال ابن القيم رحمه الله حتى تسمع القلب وتوصل القلب الى رب سبحانه وتعالى عليه. يبقى الحمد لله رب العالمين عارف معناها، الرحمن الرحيم عارف معناها، مالك يوم الدين عارف معناها، اياك نعبد واياك نستعين عارف معناها مستشعرها، اهدنا الصراط المستقيم مطلب انا بطلبه من رب سبحانه وتعالى، وعالم معالم الصراط المستقيم، كل دي معاني احنا نستشعرها. لما اجي اقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، نعلم ان الله تبارك وتعالى يسمع ما اتكلم به، سبحان ربي العظيم، اعلم ان ربي سبحانه وتعالى يسمع ما اتكلم به، سبحان ربي الاعلى. نقول والله ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى؟ نقول الاثنين واحد كده، نستشعر ان هي الاثنين واحد كلمات، بس انا بقول القول ده وهنا بقول لا، بقول لك لا، ده سبحان ربي العظيم غير سبحان ربي الاعلى، ودي كلها اسماء الرب سبحانه وتعالى. شوف كم اسم اسماء الله عز وجل احنا بنستعمله في الصلاه، بنرددها في الصلاه، يعني احنا بنردد كم اسم اسماء الله عز وجل في الصلاه. يبقى ننتبه، مش نقول والله يعني المبينه فقط في مبنى الكلمه، لا، دي نقول العلي غير العظيم، الرحمن غير الرحيم، الملك غير رب العالمين، دي كلها اسماء للرب سبحانه وتعالى، اسماء الرب. بالاضافه ان احنا بنتعبد الله عز وجل، يبقى انت والله في الصلاه بتقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. يبقى الله تعالى يراك، وبالتالي ما فيش عبث في الصلاه، الله تبارك وتعالى يسمع لما تتكلم به. يبقى نخلي بالنا من اذكار، سواء كانت يعني على الندب والاستحباب، او كانت اذكار يعني واجبه، يعني اذكار واجبه او كانت على الندب والاستحباب. يعني حتى في التشهد كده لما يصلي الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاه صلى الله بي عليه 10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده في الصلاه وخارج الصلاه. الكلام ده يعني مقيد بصلاة الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نتخيل وله معاني، الصلاة دي لها معاني كبيرة، لذلك عظم قدر الصلاة، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الصلاة احنا نتعبد ربي سبحانه وتعالى، ونقول هذه الأسماء والصفات وازاي بنستحضرها، واعلم إن الملائكة بتحضر معانا الصلاة، والملائكة بتؤمن على دعاء الإمام، والملائكة أيضا تقوم بتحميد على تسميع الإمام. كل ده حضور الملائكة، هذه الإمام بالملائكة أهو، وهذه الإمام بالأسماء والصفات، وإزاي أنا أستحضرها. قلنا ما فيش شك إن مداومة الإنسان على ذلك التذكر يعني حيقع ذلك الأمر في قلبه، فنقول حيظهر ذلك الإنبات بعد ذلك على ظاهر الإنسان، مش عبارة عن حركات بنؤديها. قلنا دايما كده يعني ليك معيار، دايما بعد كل صلاة، قبل أي صلاة وبعد كل صلاة ليك معيار كده، انظر كده منسوب الإيمان ازداد ولا لم يزداد، منسوب الإيمان ازداد ولا ما ازدادش، ازدادش نقول يبقى في خلل، في خلل، خلل في الأداء. قلنا قد يكون الخلل في غفلة القلب تماما، نقول والله ده احنا حكمنا أركانه جاب الأركان تمام، فالصلاة نقول من حيث الصحة صحيحة، لكن من حيث إقبال القلب على ربك سبحانه وتعالى لا، القلب كده احنا نحيناه تماما في الصلاة، وبالتالي خرجنا لم نشعر بأي زيادة في المنسوب الإيماني. قلنا ليه الكلام دوت؟ أن ما كانش فيه إقبال من قلب الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، وبينا أن الثواب الذي يعقد الإنسان على قدر من عقل الإنسان من صلاة، على حسب إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حسب الوجهة، حسب الوجهة. قل فلا بد إن احنا نقطع أي علائق بالدنيا، نقول لا تنشغل إلا بأمر الآخرة، نقول الدنيا كده يبقى احنا نوحيها تماما من حياتنا، ما تخشش إلى الصلاة وانت في علاقة معك من الدنيا، قطع علاقة الدنيا تماما. تذكر كده كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم تصلي صلاة مودع، فان حيودع الدنيا، طيب انشغل بالدنيا، استحالة انشغل بالدنيا، يبقى ده حالك دايما. قلنا عشان الصلاة هذه علاقة بين العبد وربه، ولذلك الله تبارك وتعالى قرن دوما بين الصلاة وبين الإيمان. قلنا حتى في بداية سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل وجانب من صفات المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة، إقامة الصلاة تقيم الصلاة في حياتك. وبالتالي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة يبقى لها معيار فعلا، جعل الأقوال اللي احنا نتكلم بها نقول أقوال موزونة بنزل القول، نقول هذا اللسان الذي يتكلم بكلام الملك ما ينبغي أبدا أن يتكلم بالفحش من الكلام أو بالمنكرات والفواحش، ما ينبغي. أن اللسان لما خرج منه كده والله تبارك وتعالى اصطفاك وجعلك تتكلم بكلام سبحانه وتعالى، ما ينبغي أبدا أن هذا اللسان يتكلم بكلام يعني من المنكرات أو الفواحش، قلنا هذا طبعا لا يليق، هذا لا يليق. فدائما كده احنا بنطهر اللسان، بنطهر اللسان بذكر رب سبحانه وتعالى، نطهر اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا تدنس هذه الآلة، ما تدنسهاش أبدا. فإياك وآفات اللسان، إياك وآفات اللسان. إن كنت والله تريد الاستكثار من الكلام نقول والله الكلام كثير، يعني لو كنت أنت تحب الكلام وتقول استكثر من الكلام نقول الكلام كثير، الكلام كثير، يبقى بذكر ربك سبحانه وتعالى وبهذه الأفكار التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان قد لا يكفي اليوم، اليوم ما يكفيش أبدا إن إحنا نواظب على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أفكار في اليوم والليلة. قلنا حنعجز عن الإتيان بالأفكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة. قلنا إذا الإنسان كده بيعمل عمل نقوله إحنا أعطناه كم العمل، قلنا يعني لو انقضى اليوم لا ينقضي العمل بتاعه، لو انقضى اليوم لا ينقضي العمل، غير لما نديله قدر معين، قدر بسيط من العمل، نقول ان هو ينتهي من العمل ولكن ما زال هناك فسحه، نقول لا، المسلم هنجد لو تم اساسا تعمير اللحظات بهذه الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم لانتهى اليوم مع عجز الانسان عن اتمام تلك الاذكار. قل فالعمل لسان كثير موجود كثير، ولكن انك انت اساسا ايه، فعليك ان تقترب من هذه السنه التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم به الانسان من اذكار. قال الامام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس فيما يقوله المأموم اذا رفع راسه من الركوع، فقال الطائفه يقتصر على ربنا لك الحمد والذي جاء به الحديث لا يزيد على ذلك، وقال الطائفه ايضا يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، يجمع بينهما، يجمع بينهما. يبقى دي اساسا ادي الصوره كما بينا، يبقى البعض قال يبقى الامام هيقول سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا لك الحمد، والمأموم المنفرد كذلك يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. قلنا القضية كلها في المأموم، هل يقتصر على قول اللهم ربنا لك الحمد فقط ولا يقول التسميع؟ نقول طائفة قالت بهذا القول الأول بناء على مغرضة الحديث، فالحديث ظاهره أن المأموم يقتصر على قول ربنا لك الحمد، والقول ده بيذكره عند الاعتدال من الركوع. وطائفة أخرى قالت أيضا هذا لا يمنع أن يقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك أيضا يقول هذا الدعاء عند اعتداله اللهم ربنا لك الحمد. ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الدعاء بين السجدتين. الدعاء بين السجدتين، يبقى بننتبه دايما السنة هي نستطيع أن نقيم من خلالها الأركان. خلي بالنا أهمية السنة في الصلاة، أهمية السنة في الصلاة. قلنا نستزيد من الكلمات الطيبات، يعني نستزيد من الكلمات الطيبة، ونستزيد أيضا من ذلك الفعل. وكأن الإنسان كده لما بيحافظ على السنة، وكأن الإنسان الحال يقول أنه لا يريد أن تنقضي تلك الصلاة، لا يريد أن تنقضي تلك الصلاة، جعلت كرة عين في الصلاة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة خير موضوع، وقلنا كفى بذلك أن الله تبارك وتعالى أشار على عباد أنه يستعين على أمور الدنيا بالصلاة، قلنا على المصائب والبلايا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهنجد دائما استعانة بربك سبحانه وتعالى. إيه الأدوات؟ نقول أدي الصبر، يبقى لابد أن الصبر ده تتمثل هذا الخلق في نفسك وكذلك بالصلاة. ومعلوم أيضا نحن دائما نكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر كان يقوم فيصلي، يبقى أي أمر يشغلك قم فصلي، في بلاء في نقول يعني شدة مضت بذلك الإنسان قم بين يدي الله سبحانه وتعالى، قم مصليا مناديا لربك سبحانه وتعالى. فدايما كده وكأن الإنسان حال إن أنا مش عايز الصلاة تنقضي، يقول لك السبيل كده حافظ بس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمعن في الكلمات، تمعن في الكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن الصلاة. هنا نقول ايه؟ هنا بنقول ايه؟ اختيارات. نقول اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول في جلسة بين السجدتين ذكر معين، اختار لنا واحنا بنفتتح الصلاة نقول ذكر معين، اختار لنا واحنا بالركوع نقول ذكر معين، في السجود ذكر معين، في الرفع والركوع ذكر معين. يبقى الاذكار السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تماعن، يعني تماعن، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اعلم الاختيارات دي، يبقى هذا يتناسب مع المقام، يتناسب مع المقام. وبالتالي نقول لابد يكون له اثر بالغ على الانسان، اثر بالغ مش عباره عن كلمات والله انا حافظ كده جلسه بالتكفين اقول كذا، في دعاء الاستفتاء اقول كذا. دايما نقول لك افهم اللي احنا بنتكلم فيه، واعلم ان ربك سبحانه وتعالى يستمع لما تتكلم به. وبالتالي استحضر دايما انك تتعبد الى ربك سبحانه وتعالى باسمه السميع، وان الله تعالى يسمع ما نقول. يبقى على ذلك نجود وما نجودش؟ نجود، ولا لازم نجود ونزين هذا الكلام. الله تعالى يسمع ما نتكلم به، نجود الكلام ونزين هذا الكلام ونتغنى بهذا الكلام، نتغنى بهذا الكلام. قال ابو داود رحمه الله باب الدعاء بين السجدتين. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين، يبقى في الجلسه قلنا الانسان يواظب على ذلك الذكر، هنقيم من خلاله الاركان. الجلسه نجلس بين السجدتين حتى ايه؟ واجلس حتى تطمئن جالسا. قلنا ازاي نجيب الطمئنينه؟ ما تنشغلش، انشغل بس بالسنه، على ذلك ركن الطمأنينة يأتي معك لا يتفلت منك أبدا. يبقى الرجل الذي أساء في الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قلنا لا ترك ركوع ولا ترك سجود ولا ترك قيام ولا ترك قراءة، ولكن ترك ايه؟ ركن الطمأنينة، ما كان يطمئن في صلاته ترك الركن ده. قلنا طب احنا والله نخاف على صلاتنا ان هو ان يحدث فيها ما حدث ذلك الرجل، نقول لك الله يحافظ بس على السنن، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه ان الله تبارك وتعالى يوفق ذلك العبد ان ياتي بذلك الركن، مجرد انك انت توفق الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين جلس بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي اي ذنبي وتقصيري في طاعتك. يبقى دايما كده انت لما نقول استغفر الله، استغفر ربك من ايه؟ الشخص يكون ذنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف الى الصلاه كان يستغفر ثلاثا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف الى الصلاه ينصرف بالطاعه كان يستغفر ثلاثا. قلنا لان العبد ما يكون كما بينا في ذكر الحمد، قلنا مهما كان من حال الانسان لا يستطيع ان يوفي ربه سبحانه وتعالى نعمه واحده من نعمه. فنقول ان اللسان كده الف بذكر رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقول ان احنا اعجز ما نكون على يعني الوفاء بحق الله سبحانه وتعالى عليه. هنا نفس القضيه ايضا، اللهم اغفر لي اما تقصير الانسان في الطاعه وكذلك او ارتكاب الانسان لما لا ينبغي. يبقى بيرتكب الانسان ما لا ينبغي او ان هو بيقصر في الطاعه، تقصير العبد في الطاعه هذا ايضا ايه؟ جرم، هذا جرم. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف الصلاه كان يستغفر ثلاثا. طب يستغفر من ايه؟ قلنا تقصير غفله، ممكن يكون طرأت غفله على الانسان، قلنا قد يكون الشيطان قد اختلف خلسه من صلاه العبد، قد يكون القلب قد التفت التفاته، فعلى ذلك تستغفر. قلنا حتى مهما ادى الانسان العباده نقول يعني لا يستطيع ان يوفي ذلك الحق ربه سبحانه وتعالى. فدايما بتطلب استغفار مش مرتبط فقط بالذنب، مش مرتبط فقط بالذنب، ولكن ايضا بتقصير الانسان في الطاعه، في تقصير الانسان في الطاعه. وارحمني، يبقى دايما كده تستمطر تلك الرحمات من ربك سبحانه وتعالى، تتعبد ربك باسمه الرحمن الرحيم، وان الله تبارك وتعالى كما قال رحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الامي. ورحمتي وسعت كل شيء، ان رحمتي سبقت غضبي كما هو مكتوب عند العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اغفر لي، تتعبد لربك سبحانه وتعالى باسمه الغفور، باسمه التواب الرحيم. وارحمني، يبقى تتعبد لربك سبحانه وتعالى باسمه الرحمن الرحيم. وعافني، يبقى هنا العفو، والله تبارك وتعالى عفو يحب العفو كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها. فاللهم عافني، عافني من البلاء في الدارين او من الامراض الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. وهديني لصالح الأعمال، يبقى نقول عبد كده بيقر الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي دايما كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الطاعات أن الراسخين بالعلم ما كانوا ينقطعون عن ذكر ولا دعاء ربه سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعلمون أن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يقيم قلبه على طاعته أقامه، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يقيم أن يزيغ قلبه أزاغه، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل أو يسأله. وارزقني رزقا حسنا وتوفيقا في الدرجة أو درجة عالية في الآخرة. وإحنا دايما هنقصر قضية الرزق دايما على المال، دايما بنعتبر الرزق كده مال، يعني الرزق يكون في المال، نقول صورة من صور الرزق. رزق لم يتمثل في ذلك، لم يتمثل في ذلك، ولكن نقول الشهادة رزق وفي من رب سبحانه وتعالى، الشهادة في سبيله هذا رزق وفي. قال يعني دعني لعل الله أن يرزقني الشهادة، يعني لعل الله أن يرزقني الشهادة، هذا رزق وفي من رب سبحانه وتعالى. لما توفق إلى مسألة من مسائل العلم الشرعي الذي يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى هذا رزق وفي. ولذلك الله تبارك وتعالى بين أن رزق العلم يفوق رزق المال، رزق العلم دائما بيفوق رزق المال. ولذلك الله تعالى لما اصطفى يعني طالوت، جعل طالوت ملكا على اليهود، ماذا قالوا؟ يعني هم تعجبوا ازاي يكون هو يملك علينا وهو اساسا لم يؤت سعه من المال. قال الله اصطفى عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، يبقى بسطه في العلم والجسم. فالعلم دائما هذا رزق وفير، عشان انت لو ربنا سبحانه وتعالى وفقك الى ايه، الى حكم الاحكام، وفقك الله تعالى الى طاعه، اعلم ان نقول ان التسبيحه الواحده خير من الدنيا وما فيها، التسبيحه الواحده خير من الدنيا وما فيها. بينا الكلام ده قبل ذلك، تسبيحه واحده خير من الدنيا وما فيها. نعم، قلنا الدنيا بما فيها ايه؟ فانيه، والحسنه لا تفنى. تخيل التسبيحه دي ما تفناش، الدنيا بما فيها تفنى. طب نقول ايهما يا ترى يعني احب اليك، الباقي ولا الفاني؟ يقول الباقي. فالباقي احنا ساعات ننظر إليه كده انه قليل، نقول لا ده نقول الفاني هو القليل لان ده فاني، يبقى خلاص نقول يتلاشى تماما، لكن الحسنة نقول لا تفنى. فالتسبيحة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. الله تعالى يوفق العبد الى التسبيح او التحميد او التهليل، فقال قد وفق الى ذلك الرزق الوفير. قلنا ده رزق وفير، انت حتنال بالدرجات يوم القيامة عن طريق هذه الحسنات، يعني هذه الحسنات، يبقى هذا رزق ربك سبحانه وتعالى. وكذلك الشهادة في سبيل هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، الصحة العلم كل ده رزق من ربك سبحانه وتعالى. يبقى الرزق مش مقصور فقط على الرزق المالي، ده احنا ده قصور فهم الانسان، ان كل زي الصدقة كده مش مقصور على التصدق بالمال. قلنا لو كان الانسان فقير فبكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، امر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إماطة الأذى عن طريق صدقة، كل دي صدقات، كف الشر عن الناس صدقة، كف شر نفسك عن صدقة. فمفهوم الصدقة أوسع بكثير، أن يكون مقصور على الصدقة المالية. وأن قد لا يملك الإنسان، يبقى لا يملك، هل يا ترى بيحرم الصدقات؟ نقول لا. وفي بضع أحدكم صدقة، وأن حتى في حظ الناس كده صدقات، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأة يحتسبها صدقة. فمفهوم الصدقة أوسع بكثير جدا من يعني هذا المفهوم القاصر عندنا. فبنظن الصدقة يبقى عبارة عن مال نتصدق به، هذه صورة من الصور، هذه صورة من الصور، لكن نقول مفهوم الصدقة أوسع. نقول العمل الصالح، العمل الصالح عندنا هو عبارة عن إشعار التعبدية، نقول لا، العمل الصالح نقول شامل لجميع نواحي الحياة، يعني من غرس غرسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الغرس ده يبقى من غرس غرسا فأكل منه بهيمة أو إنسان أو طير إلا كان صدقة، يبقى صدقة انه غرس الزرعه بياكل منه البهيمه، تاكل منه الطير، ياكل منه الانسان، وان حتى ما سرق منه كان صدقه لذلك الانسان. فمفهوم الصدقه مفهوم واسع، مفهوم العمل الصالح مفهوم واسع شامل لكل نواحي الحياه. لكن احنا عندنا العمل الصالح، نقول لك ايه هو العمل الصالح؟ هنقصره دايما على اشعار التعبديه. ولما الانسان يريد كده الاستزاده بالعمل الصالح يستزيد من الصلاه او الصيام، ونقول هو ده العمل الصالح، ده مفهوم قاصر. نقول العمل الصالح أوسع من ذلك بكثير، أوسع من ذلك بكثير. يبقى نقول والله تنفيذ كرب من الكرب عن المسلمين، نقول هذا عمل صالح، مط على الطريق هذا عمل صالح، نعدل الأعمال الصالحة، يبقى شاملة لكل نواحي الحياة، شاملة لكل نواحي الحياة. فكذلك أيضا يبقى نجد أن هذا دعاء، لكن الدعاء ده تراه كده فيه تعبد لربك سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. دايما كده الاسماء والصفات ما تنفكش عنك ابدا في اي عباده من العبادات احنا بنتممها، ما تنفكش ابدا ان احنا في اي عباده من العبادات احنا بنتممها، حتى في الادعيه، حتى في الدعاء، هذا اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني، هذا دعاء كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسه بين السكرتين، وكله اساسا نقول تعبد لربك سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى. فده هذا ذكر الأذكار التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به حال الجلسة بين السجدتين. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب رفع النساء إذا كنا مع الإمام أو رجال رؤوسهن من السجدة، أي متى ترفع المرأة رأسها من السجدة إن كانت تصلي مع الرجال. صفوف النساء بيكون خلف صفوف الرجال، ولو هناك سترة يعني سترة حاجبة بين الرجال والنساء، فمتى ترفع المرأة رأسها من السجدة؟ هذا ما سوف نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول حول هذا وأستغفر الله لي ولكم.